أذكركم تاني، احنا في كورنثوس الثانية رسالة الخدمة، او يعني اكتر الرسائل اللي فيها معلمنا بولس الرسول اتكلم عن خدمته ودافع عن رسوليته ودخل لا يتعرض لبعض الاسرار في حياته اللي ما كانش قالها قبل كده او يمكن ما كانش ناوي يقولها. الرسالة دي تكملة لرسالة كورنثوس الاولى، فيها بعض المشاكل المشتركة او المكملة، زي مشكلة خاطئ كورنثوس اللي كان واخد منه موقف عنيف وفي كورنثوس الثانية سامحه. لاحظنا ان من اول اصحاح بيتكلم عن اسراره لما قال لهم انا جالي ظروف كنت قربت ايأس من الحياة وتثقلت فوق الطاقة، لكن ربنا رفع عني عشانكم، وقال لهم كنت عاوز اجيلكم وبعدين ربنا ما قردش لاني مش عاوز اجيلكم وانا زعلان. اصحاح اتنين قال لهم اللي تسامحوه انا مسامحه، وان كان الشخص اللي احنا خدنا منه موقف قد تاب يبقى احنا كلنا نقبله ونفرح بيه. اصحاح تلاتة اتكلم عن مجد خدمة العهد الجديد وبالمقارنة الى خدمة العهد القديم، ازاي ان خدمة العهد الجديد لها كرامة ومجد اعظم من العهد القديم. اصحاح اربعة بدأ يتكلم عن خدمته وانه ما بيفشلش ابدا بنعمة الله، لان ربنا مديله كنز الخدمة، وقعد يتكلم عن التناقضات او يعني الظروف اللي بيعدي عليها ولاد ربنا، زي متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، وقال في الاخر ان كل ضيقتنا الوقتية الخفيفة تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقة المجد ابدا. اصحاح خمسة بدأ يتكلم عن مجد السماء، وان نقب بيت خيمتنا الارضي لنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد ابدي، واحنا ننبسط لما نستوطن عند ربنا ونتغرب عن الجسد. وبعدين دخل بقى في الموضوع على طول بتاع ان كنا مختلين فلله او عاقلين فلكم، يعني الناس لو قالوا علينا مجانين يبقى عشان خاطر ربنا، لو قالوا علينا عاقلين يبقى ليكم. وقال ان محبة المسيح تحصرنا لاننا نعلم ان كان واحد مات من اجل الجميع فالجميع اذا ماتوا عشان ما يعيشوش بعد كده لانفسهم للذي مات من اجله المقام. وانتهى بفكرة اننا نسعى كسفراء عن المسيح، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. الاصحاح الاخير بقى اصحاح ستة اللي درسناه المرة اللي فاتت، كل برد عن الخدمة، احنا قلنا اصحاح ثلاثة واربعة وخمسة وستة كلهم في صميم الخدمة يعني. فبعد ما قال اقبلوا نعمة ربنا ما تقبلوهاش باطلا، لان دلوقتي وقت خلاص، دلوقتي وقت قبول، ابتدى يتكلم عن اننا لا نجعل عثرة في شيء، بل في كل شيء نظهر انفسنا كخدام الله. وبدأ يحط مجموعات من الصفات الذي ينبغي ان يتحلى بها خادم ربنا. اول مجموعة كانت مجموعة الالام والضيقات والمشاكل اللي بيدوقها الخادم، تاني مجموعة مجموعة الفضائل، ثالث مجموعة مجموعة امكانياته روح الله والمحبة وكلمة ربنا، ورابع مجموعة هي مجموعة المتناقضات اللي ممكن تظهر في حياته كحزانة ونحن دائما فرحون، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، كفقراء ونحن نغني كثيرين، بمجد وهوان، كل القصة دي. وانتهينا الى ان بعد ما قبلهم الشكل المثالي للخدام قال لهم ما معناه انا بقول الكلام ده وقلبي لسه مفتوح ليكم، وحتى الناس اللي يعني اتكلموا علينا كلام مش مناسب انا قلبي مفتوح ليهم، فمنا مفتوح اليكم ايها الكورنثيون، قلبنا متسع. وفي الاخر يقول لهم كونوا انتم ايضا متسعين، انتم كمان وسعوا قلبكم عشان تحتملون. هيدخل في قضية تانية، هي مش تانية الحقيقة، لكن هي قضية لو تفتكروا عرض جزء منها في كورنثوس الاولى. في كورنثوس الاولى فاكرين كان في مشكلة اسمها مشكلة اللحم، ما ذبح للاوثان، لان كان في ناس بتيجي قدام اللحمة وتقلق تقول ناكل ولا ما ناكلش لانها مذبوحة على اسم وثن. قال لهم صحيح ان مفيش حاجة اسمها اوثان والاكل هو الاكل وكله يتقدس بكلمة الله والشكر، لكن ان كانت الناس هتفهمكم غلط او تعثر فيكم وتظن ان انتوا بتعبدوا الله وتعبدوا معه اوثان يبقى بلاش تاكلوا قدام حد عشان ما تعثروش. يبدو ان القضية ما انتهتش لان البعض ما زال يجامل الوثنيين في معابدهم وفي عباداتهم، يعني لسه في خلطة بين المتدينين المؤمنين المسيحيين وبين برضو الوثنيين، فالخلطة دي بتسرب افكار غلط. فهنا بيكمل كلامه في نفس المشكلة، يقول ايه في عدد 14، احنا 6-14 كورنثوس الثانية اصحاح 6 من اول عدد 14، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم، وأي شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان. هي نفس القاعدة بس حطتها بصور مختلفة. القاعدة بتقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. عارفين النير ده اللي إيه؟ يعتقد أن النير ده مقصود به كان بتبقى عمود الخشب اللي يتربط بيه الطورين اللي بيجروا السقي، بحيث يبقى قوة الدفع قوة واحدة، فيبقى العمود اللي رابط بينهم ده ماسك فيهم جامد قوي لان هم شايلين الشيلة مع بعض. معنى كده نقصد الشركة العميقة ما تصلحش مع غير المؤمنين، خلي بالك، لان في حد ممكن ياخد الكلام ده يقول لك ما عملش خالص غير المسيحيين. لا، ما قالش كده، هو ما قالش كده، ده قال لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. النير هنا نوع من الشركة العميقة زي ما قالها بعد كده، اي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن ده نصيب مشترك، او اي موافقة لهيك الله مع الاوثان، او اي شركة للنور مع الظلم. فهنا مش المقصود التعامل، مقصود الشركة القوية العميقة اللي اقرب الى الاتحاد. والمعنى ده كان قاله في كورنثوس الاولى في نفس المشكلة بتاعت خاطئ كورنثوس، لما قال لهم اعزلوا الخبيث من بينكم، لكن ما بقول لكوش ما تعملوش الوثنيين والمنحلين والا بقول لكم اطلعوا من الدنيا. الكلام ده في كورنثوس الاولى 5. ارجع للحتة ده عشان تفهموا ان هو نفس المبدأ اللي قاله بيعيده تاني. كورنثوس الأولى 5 عدد 9 كان بيقول فيه إيه؟ معلش عشان نفهم القضية دي لأنها مهمة في التعاملات. كورنثوس الأولى 5-9، كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزنا. بالمناسبة في أناجيل بقت على الباب دايما، ما جابش إنجيله معاه يقدر ياخد عهد جديد عشان يتابعه ويرجعه تاني على الباب وهو ماشي. كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنا، وليس مطلقا زنات هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا سيلزمكم أن تخرجوا من العالم. يعني لو قلت لكم ما تعملوش كل الفئات دي يبقى بقول لكم سيبوا الدنيا واطلعوا. أما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعوا أخا، يعني لو واحد من شعب الكنيس انحرف ده ما تعشرهوش زي الأول، لأن ده هيفسد الكنيسة. لكن على مستوى التعامل الخارجي السطحي مع المجتمع يتعاملوا مع الكل، ان كان مدعوا اخا زانيا او طماعا او عابد وثن او شتان او سكير او خاطف الا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا، لانه ماذا لي ان ادين الذين من خارج. يعني انا مش مسؤوليتي ان انا حاكم الناس اللي بره وحشين ولا حلوين، انا علي احكم على بيتي وعلى اهلي، لان دول لو فيهم واحد هيفسد الكنيسه نقول له لا خليكوا حالك على الجنب، ده اللي يتعزل. لكن على التعامل الخارجي انا مش هصلح كل الناس، هتعامل معهم بس بحساب. اما الذين من خارج فالله يدينهم، فاعدلوا الخبيث من بينكم. نفس الموضوع بيقوله هنا في كورنثوس الثانية اصحاح 6، بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. القضية دي مهمة ليه؟ احنا عارفين ان اللي بيعامل غير المؤمنين تعامل عميق جدا لازم يتأثر بيهم، لازم. عشان كده كنيستنا تمنع ارتباط المسيحي بغير المسيحي من ناحية الزواج مثلا. عارفين في بعض الطوائف بقت تسمح بالفكر ده، لكن على مستوى الكنيسة الأرثوذكسية في العالم كله مرفوض المبدأ ده تماما، لأن دمير واحد يشيلوه اثنين لازم يكون لهم نفس الإيمان، لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين، ما ينفعش. لكن إن كان لك زميل في الشغل ما هو بقى مفيش حاجة، مش دي اللي هنقول له بلاش لازم يبقى هو من، مش دي القضية. لكن معناه أن الاحتكاك العميق جدا اللي يوصل إلى مستوى المبادئ لازم يبقى بحساب لألا أتأثر بأفكار غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم برضو دي مهم. لأن أحيانا إنسان دار يختلط بعالم من الأسمة لازم يتأثر، لازم يتعب. يعني يجي شاب ساعات يقول لا أنا عندي مبادئ وما تخافوش علي، فما تروحت فين؟ هروح أشتغل في مكان معين كله فساد. يا ابني أنت مش قد الكلام ده، ده جو أنت ما أنتش ملاك من السماء ممكن تتعب، بلاش بزيادة الحتة دي أي خلطة بين البر والإثم، لا ما ينفعش، في حاجات أحسن تهرب ما تعملش فيها جدع. وأي شركة للنور مع الظلمة، ما فيش شركة بين النور والظلمة، ما ينفعش إنسان نوراني يتعامل يعاشر أو يعني يعمل مشروع مع إنسان كله ظلمة، ما ينفعش إنسان صادق يمشي مع إنسان كذاب، ما يمشوش مع بعض، ما يمشوش. ساعات بنلاقي تجاوزات الحقيقة في الصداقات وفي الارتباط الزيجي، نلاقي في ناس عاوزة تتنازل عن حاجات زي كده. يعني مثلا تبقى بنت من بنات الكنيسة كويسين وجايلها عريس ما يعرفش ربنا وملوش في ربنا وما عندوش مبادئ، بس كل حاجة تانية كويسة، يعني من ناحية العالم هو 100%، وبعدين والأهل بيضغطوا ليه؟ لحسن سنها يتأخر، لحسن ما تلاقيش تاني، بهو برضو كويس، ما يمكن يتصلح حاله. يتصلح حاله ازاي اذا كان ما عندوش مبادئ أساس وما بيخافش ربنا وما عندوش إيمان؟ يعني هندخل على الموضوع ازاي كده؟ أي خلط بين النور والظلمة، ما ينفعش. دي قبل أي حاجة تاني، قبل فلوسه ومركزه وثقافته وأي حاجة، ده موضوع مهم. هينفع ده يبني بيت ولا لا؟ طب ما هو تاني يوم هيمشي غلط، لأن هو أساس حياته كده. في تنازلات الحقيقة الناس بتقدمها وبترجع تندم عليها، تنازلات كتيرة. برضو الصداقة، أولادنا ساعات يدخلوا في صداقات، انتوا عارفين صداقة الشباب بتبقى ألصق من الأخ سن ثانوي وجامعة. إن لم يكن هذا الصديق مرتبط ومؤمن بالكنيسة وبالمسيح ولما بدأه، طب بيضيع صحته. وياما ناس كانت كويسة ضاعت بسبب صداقتها. ليه؟ لأنه ما ينفعش نير مع غير المؤمنين. ده نير ليه؟ النير هنا مقصود بعلاقة وثيقة، العلاقة الوثيقة ما تنفعش تبقى مع غير المؤمنين. وأي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان. يعني ما ينفعش تدخل تصلي في الكنيسة وبعدين تدخل تصلي في الأوثان، ما ينفعش. فإنكم أنتم هيكل الله الحي، وده معنى قاله في كورنثوس الأولى لو تفتكر، كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم. كلام ده هتلاقوه في كورنثوس الأولى 3، وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. كلام ده في خروج 29 ولوين 26، كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم. بآية من العهد القديم لما كان بيكلم شعب إسرائيل من خلال موسى، كان بيقول لهم أنا هسكن فيهم وامشي وفيهم وابقى أنا إلههم وهم يبقى له شعب. فربنا كان عازل شعب عن العالم، عاملهم خاصة لنفسه، عمل لهم كده نوع من العزل عن الشعوب الباقية، لدرجة ان في العهد القديم كان ربنا يحكم على شعبه ان لو دخلوا على بلد يحرموها من اولها الاخر. ليه؟ لو سابوا منها ناس عايشين وعاشوا وسطيهم شوية يسربوا افكارهم، وبعد شوية يلاقي عبادة الاوثان دخلت والزنا دخل وكل التجاوزات دخلت. طبعا احنا مش هنقف عند حرفية موضوع التحريم ده، لأن دي كانت شريعة نظام العهد القديم، لكن هي الفكرة الأساسية أنك لا تبقي في حياتك أو في بيتك مصدر للفساد أيا كان، أو شخص معين ما يعرفش ربنا، ما ينفعش. في بيوت كتيرة جدا بتخرب بسبب شخص بيدخل ويطلع من البيت ما عندوش، ما يعرفش ربنا. وبعد كده بوظ البيت كله. لازم نبقى واعيين جدا هنا. الحاجات دي عاوزة حرص وعاوزة احساس بالخصوصية. احنا اولاد ربنا فمش بالسهل، لازم يعني واحنا بنتعامل نتعامل بحذر. كما قال الله اني ساسكن فيهم واسير بينهم. طبعا تعبير جميل قوي، ربنا يسكن فينا، يسكن فينا يعني في قلوبنا وفي بيوتنا وفي كنايسنا وفي عالمنا، واسير بينهم يعني يبقى ماشي وسطينا. زي ما يقول في سفر الرؤيا ان شاف المسيح ماشي بيتمشى وسط المناير السبع اللي هي الكنائس السبع. فالمسيح بيتمشى وسطينا، ده الجو اللي احنا عايشين فيه، المسيح وسطينا واحنا حواليه. واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا. وعلى فكره خيمه الاجتماع زمان كانت في وسط شعب اسرائيل، يعني تتحط خيمه الاجتماع وحواليها كل خيام الاسرائيليين. ولغايه قريب كانت في القرى المصريه كانت الكنيسه في نص القريه، والقريه القبطيه كل الناس حوالين الكنيسه ساكنين، كان الله وسط شعبه، ربنا وسط شعبه. لذلك اخرجوا من وسطهم، دي برضه وصيه عهد قديم، واعتزلوا يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فاقبلكم. كل ده كلام وتوصيات الله لموسى وشعبه. اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فاقبلكم، واكون لكم ابا وانتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. ساعات الناس تقول العهد القديم ده شديد وناشف وربنا إله عنيف، مش فاهم يعني. الحياة اللي يقرأ العهد القديم يلاقي هو ربنا بيقول أنا هكون لكم أب وانتوا تبقوا لي بنين وبنات. إذا نفس لغة الحب اللي في العهد الجديد موجود زيها في العهد القديم، إله طيب محب لأولاد وأب. يعني إحنا مش الأبوة دي أبوة الله اختراع في العهد الجديد، لا، أبوة الله موجودة من أول صفحات العهد القديم. الله أب للبشرية من البداية، لكن الناس ما كانتش مستوعبة الفكرة بسبب عندها وقساوة قلبها وشريعة الغاب اللي عايشين بيها. لكن مع التطور اتضحت الرؤية. فهنا بيقول لهم اعتزلوا يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم، وأكون لكم أبا. كأنه شرط من الشروط ان الواحد يقول أبانا الذي، انه يكون معتزل عن عالم الإثم، يكون نقي، يكون مش مترسخ بالدنيا، يكون مش معاشر اهل السوق. لان اللي عايش في الفساد وفي الضلمة ما يعرفش يصلي يقول له ابانا، ما يحسش بيها، ما يبقالوش اب. ده ليه؟ لانه ما اعتزلش عن الدنيا. ربنا له خاصة، احنا من خاصته. الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، دول مش كل الناس، دول الذين قبلوه. فاحنا الذين قبلناه من الشروط التبعية ان احنا لابد ان نعتزل عن اهل الدنيا. برضو ارجع واقول ان الاعتزال ليس معناه ان الواحد يسيب الدنيا، عشان كده جبنا كورنثوس الاولى 5 لما قال فيها والا انا ما اقصدش خالص تطلعوا من الدنيا، لكن مقصود النير، العلاقة الوثيق، الشركة القوية لا تكون مع غير المؤمنين، لازم تبقى مع المؤمنين بس. علاقة صداقة قوية، علاقة ارتباط قوي، مشروع مشترك زي الزواج او خلافه، ده يبقى مع المؤمنين، والمؤمنين اللي بجد مش اي مسيح وخلص طبعا. وانتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. فاذ لنا هذه المواعيد ايها الاحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. يقول اذ لنا هذه المواعيد، ربنا مدينا مواعيد حلوة، ربنا وعدنا يبقى لنا اب ونبقى احنا ولاده ويعول همنا ويدخلنا السماء نورث معاه. بس المواعيد دي لها شروط، ان احنا نمسك فيه ونعتزل ونهرب من الفساد اللي في العالم. طب مش مطلوب صعب؟ مش صعب المطلوب ولا حاجه. فاذ لنا هذه المواعيد ايها الاحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح. ساعات يجي لنا ناس يقولوا اصل احنا مضطرين نجامل في حفله معينه ولازم نشرب فيها. الله، انت ناس ان في مواعيد ولازم في اعتزال ولازم تاخد بالك، يعني هتجامل الناس وتيجي على وصيه ربنا؟ طب هتقف تقول ابانا الذي ازاي؟ فرقت ايه عن اهل العالم في التصرف ده؟ اما كنتش محتفظ بخصوصيتك، ما كنتش محتفظ انك انت ابن ربنا وبينك وبينه عهد وبينك وبينه شكل معين بتحافظ عليه. طب هتقدر تكلمه ازاي وتقول له انت ابويا ولا لا؟ عشان كده احنا ساعات نقدم تنازلات مجاملة للناس فوق وصية ربنا، ودي غلطة كبيرة، لاني لو كنت بعد ارضي الناس لم اكن عبدا للمسيح. اللي يرضي الناس ما يرضيش ربنا، احنا نرضي ربنا ونرضي الناس بعد كده، لكن ما نرضيش الناس فوق ربنا ابدا. لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. في واحد ساعات يسأل يقول طب دنس الجسد دي معروف، خطايا الزنا والإباحية والشرب والكلام، طب دنس الروح في حاجة اسمها دنس الروح؟ أيوة، الروح يتدنس بإيه؟ مثلا عبادة الأوثان، واخدين بالكم؟ كل فكر منحرف يدنس الروح، كل علاقة مع الشيطان تدنس الروح. ممكن ميبقاش فيها دنس للجسد لكن دنس للروح. عبادة الشيطان بأشكال دي اسمها دنس للروح. مكملين القداسة في خوف الله، لازم نفضل فاكرين أننا كأولاد الله مطالبين بالقداسة الكاملة. شوفوا التعبير، مكملين القداسة يعني مطالبين بقداسة كاملة. ساعات احنا نتعطل في مسارنا الروحي لما الواحد فينا يرضى على نفسه، يحس انه بقى كويس، كويس قوي على كده، احنا ما كناش بنصلي بقينا بنصلي، ما كناش بنيجي بقينا بنيجي. ما ينفعش، لازم الواحد يحط قدام عينه القداسة الكاملة، لان ده المطلوب، كونوا قدسين كما ان اباكم قدوس. وهي القداسة مش صعبة قوي لانها عطية ربنا. القداسة كانت يعني تبقى صعبة جدا او مستحيلة لو الواحد فينا عاوز ينظف نفسه بنفسه، لكن هي مش صعبة لان الله يريد قداستنا. ارادة الله قداستكم، يعني هو هيديها لنا، بس عاوز شوية شخص، لكن هو هيدينا القداسة بروح قدام الروح القدس اللي جوانا اللي شغلته يقدسنا. فعندنا امكانية، مبقتش المسيرة صعبة، لكن محتاجين ناخدها جد. مكملين القداسة في خوف الله. ندخل في اصحاح 7. اصحاح 7 هيدخل فيه بقى حوار واضح برضو مع الواقع المشاكل. اقبلونا، لم نظلم احدا، لم نفسد احدا، لم نطمع في احد. لا اقول هذا لاجل دينونة، لاني قد قلت سابقا انكم في قلوبنا، لنموت معكم ونعيش معكم. لو تفتكروا في مقدمة الرسالة احنا قلنا كان في ناس شككوا في بولس كرسول، وبدأوا يسرقوا ولاده منه، وبدأوا يقولوا انه بولس ده له اغراض في الخدمة، والناس دول بقوا يتداهوا بتعلمهم ويستغلوا الناس لمصلحتهم، وما فيش مانع يشخطوا فيهم ويبهدلوهم ويذلوهم، وعاملين فيها معلمين، وبولس بعيد وهم هزوا صورته. فهو وهو بيدافع عن نفسه بيلمح لتجاوزات الناس البطلين، واخدين بالكم؟ فبيقول لهم اقبلونا. طبعا المفروض ده مقبول لان ده ابوهم الروحي، لكن النهارده بعد ما بعد عنهم شويه وعارف ان في ناس ما بقتش قبلاه، فبيقول لهم بالطباع اقبلونا، لم نظلم احدا، يعني تعالوا حاسبونا امتى ظلمنا فيكم حد، لم نفسد احد، احنا ما حدش فينا حاول يؤذي حد فيكم او يوقعوا فساد، لم نطمع في احد، يعني لا عمرنا طمعنا في حد ولا افسدنا حد ولا ظلمنا حد. طبعا الكلام ده برضو تلميح الى تجاوزات الطرف الاخر، ان المعلمين الكذبة بيظلموهم وبيطمعوا فيهم وبيفسدوهم. طب يفسدوهم يعني ايه؟ يفسدوهم ممكن تكون بالتعليم الغلط، يفسدوا افكارهم. وعشان كده في كورنثوس الاولى لو تفتكروا، لان احنا قلنا القضية دي بدأت في كورنثوس الاولى، قال لهم من يفسد هيكل الله فسيفسد الله، وكان كده سخط. ليه؟ لأنه واضح إن كان في ناس بتأذي الناس في أفكارها وفي مبادئها، ويمكن يعني بيأذيهم بشكل تاني، لكن يعني ما معناه إنه هؤلاء المعلمين الكذبة أذوهم إما بطمع أو بظلم أو بفساد. وبعدين رجع يقول لهم أنا مش بقول كده عشان أدين حد، لا أقول هذا لأجل دينونة، أنا معرفش ومش هحاسب حد على، مش هدين حد، لكن أنا بنبهكم إن إحنا ما غلطناش فيكم عشان ترفضونا، احنا ما قصرناش في حقكم عشان تمشوا ورا غيرنا وتنسونا وتقولوا علينا كلام مش كويس، لاني قلت سابقا انكم في قلوبنا لنموت معكم ونعيش معكم. قالها انت دي لو رجعنا لإصحاح 6 عدد 11 كان لما قال قلبنا متسع لستم متضيقين فينا بل متضيقين في أحشائكم، قريبة للمعنى ده ان احنا انتوا في قلبنا هنموت معاكم وهنعيش معاكم. يعني ما معناه قبلتونا ما قبلتوناش هنفضل نحبكم، تنسونا ما تنسوناش احنا مش هننساكم، انتم ختم رسالتنا، انتم مسؤوليتنا، انتم ولادنا حتى لو انتم مش سائلين فينا ولا قبلنا. طبعا ده استعداد يعني عظيم في خادم انه يبقى المخدوم رفضه وكرهه وبيصده وبيشتمه وبيهينه ورفضه، وهو يقول له برضو انا انت ابني مش هنساك وهفضل مسؤول عنك للاخر. يعني طبعا قلب كبير قوي، عشان كده بيقول لهم كونوا متسعين ان احنا لسه قلبنا واسع. فهنا بيقول انتوا في قلبنا هنموت معاكم وهنعيش معاكم بلناس غيركم. برضو الفكرة دي كان قالها في اول الرسالة لما قال ان احنا رجاؤنا من اجلكم سابق، اول اصحاح في رسالة كورنثوس الثانية لما قال ان احنا ان كنا نحتمل هذه الالام نتعزى لاجل تعزياتكم وخلاصكم او نتألم لاجل تعزياتكم وخلاصكم. يعني ايام الضيق اللي بتيجي علينا لمصلحتكم وايام الفرح اللي بتيجي علينا لمصلحتكم، احنا عايشين ليكم، احنا عايشين ليكم. دي خلاصة المعنى يعني. وقالها في رسالة تيموثاوس لاننا الان نعيش ان ثبتتم انتم في الرب. يعني احنا ملناش حياة ولا عيشة ولا طعم طول ما انتم مش ماسكين في ربنا. فطبعا ده يدل على عمق العلاقة بين الخادم وولاده، لما يكون حاسس بمسؤولية كبيرة قوي يبقى ارتباطهم بربنا بالنسبة له حياته، ارتباطهم بربنا هو حياته. عشان كده يجي في اخر الرسالة يقول من يعصر وانا لا التهد. طب انت مالك، واحد واقع انت تولع ليه؟ لا ما اقدرش، ما اقدرش، ما اقدرش استحمل واحد يبعد عن ربنا، بولع. بتولع ليه؟ لانهم في قلوبنا نعيش معهم ونموت معهم. احنا هنعيش معاكم ونموت معاكم، تقبلونا ما تقبلوناش ملناش غيركم. ليه ثقة كثيرة بكم، رجع تاني يحيلهم بالكلام، ليه ثقة كثيرة بكم، ليه افتخار كثير من جهتكم. طبعا هو زي الأب يشد شوية ويحايل شوية. فقال لهم أنا ليه؟ أنا برضو واثق فيكم، أنا برضو بفتخر بيكم. قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقتنا، لأننا لما أتينا إلى مقدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء، من خارج خصومات ومن داخل مخاوف. نفس الوقت ده اللي حكى عنه في أول الرسالة لما قال تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يأسنا من الحياة. فاكرين الحتة دي؟ رجع يحكي عنها تاني، بيقول احنا جات علينا أيام كانت صعبة جدا، فترة كان في مقدونيا كان من الخارج خصومات ومن الداخل مخاوف. يعني ايه؟ من خارج الكنيسة في خصومات، يعني في خصام مع العالم، والعالم بدأ يعني يكشر عن أنيابه وبدأ اضطهاد عالمي. ومن الداخل مخاوف، ليه؟ لأن الكنيسة لسه مش مستقرة وفي خلافات، وهو طالعين له معلمين كذا بيهدوا في الكنيسة، يعني هي مش مستحملة الحكاية، مش ناقصة، مش هو ده وقت اضطهاد، مش لما الكنيسة تقف على حيلها. ساعات كده يعني في ظروف تعدي على الكنيسة نحس انه يعني يا رب بالراحة، ده الكنيسة من جوه مليانة مشاكل، ده وقت يحصل مشاكل من بره كمان، تيجي صراعات من بره ويجي اضطهاد من بره والعالم يتقلب عليها حكمته. فهو عبى على المرحلة دي. فبيقول هحكي لكم تاني، بيحكي على نفس خبرة الضيق اللي عبى عليه، لما اتينا الى مقدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة. جسدنا يعني ممكن يكون مقصود بيها انه ما كانش بيرتاح خالص، اما بسبب الاضطهاد او بسبب كتر الخدمة، بل كنا مكتئبين في كل شيء، ودي اللي حكى عنها في اصحاح 4 و6 لما قال متحيرين في كل شيء لكن غير يائسين. يعني احباطات من كل ناحية، الخدمة مش راضية تمشي، والخدام نصهم بقى بطال، ومن بره العالم عمال يتحدانا ويضطهدنا، والحكاية مش ماشية خالص. من خارج خصومات ومن داخل مخاوف. وبرضو التعبير ده يمكن كتير منكم يحسه وقت الأزمات لما يحس انها ملخبطة جوه وبره، ملخبطة جوه وبره. ساعات لما تبقى جبهة واحدة في حياة الواحد ملخبطة يقدر يقف ببقية الجبهات، لما يكون في لخبطة في الشغل والبيت مستقر بتسند، يكون لخبطة في الشغل وفي البيت وفي الصحة وفي العيال، وتلاقي الدنيا ظلمت كل حاجة ملخبطة، فيبقى مكتئبين في كل شيء. معلش ربنا ساعات يسمح بأيام زي كده. لكن الله الذي يعز المتضعين عزانا بمجيء تيتوس. هو كان بعد تيتوس يتابع أخبارهم بعد الرسالة الأولى، فرجع له بالأخبار. فتيتوس لما رجع له بالأخبار فرح، قال له لما الرسالة بتاعتك وصلت اتخضوا، لأنه مفاكرين كورنثوس الأولى كانت رسالة عنيفة في بعض الحاجات وخد فيها مواقف حاسمة، قال لهم خاطئ كورنثوس يتشلح وانتوا مش عارفين تحلوا مشاكلكم تروحوا للقضاء المدني واعزلوا الخبيث من بينكم، والستات يبقى موقفهم كذا وكذا، واللي بيشككوا في القيامة تردوهم برا الكنيسة، واللي بيستهينوا بالتناول هياخدوا دينونة على نفسهم. وكانت رسالة قوية وحاسمة، فهم يبدو يعني تأثروا جدا بالكلام. الصح الثاني رجع قبله، فهنا بيقول لهم الله الذي يعز المتضعين عزانا بمجيء تيتوس، وليس بمجيئه فقط بل أيضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي حتى أني فرحت أكثر، لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم مع أني ندمت. كلام هنا كلام يعني كلام أب. عارفين أب لما يجي يمسك ابنه يعني يزعق فيه، وبعد ما يزعق فيه ويشخط يلاقي قلبه يوجعه ومتضايق ويقول يا ريتني، وفي نفس الوقت بيقول يا ريتني لكن عقله بيقول للولد لازم يسمع كلمتين عشان يتعدل. فاهمين الصراع ده؟ فهو ده الصراع اللي عدى على بولس الرسول. بعد ما قال كلام شديد على الكنيسة كان صعبان عليه، يعني ليه كلمهم كده ومستكتر ان يبقى جديد معاهم كده وياخد مواقف، لكن في نفس الوقت حاسس انه لازم يتاخد مواقف. فلما جه تيتوس قال له الكلام بتاعك فرق جدا، والناس قد كده مش تقالك، وناحت نوح، النوح اللي هو كتر البكاء يعني، تألموا جدا وناحوا على وضعهم لما حسوا بجسامة الخطية اللي هما بيعملوها، وغاروا غيرة روحية يعني. فبيقول انا فرحت جدا بالاخبار، لاني ان كنت انا احزنتكم بالرسالة لست اندم مع اني ندمت. يعني ايه؟ يعني لما لقيت ان الكلام قطع فيكم وفاتكم انا فرحت وما ندمتش، بس بصراحة انا كنت ندمت لما كتبتها. فاهمين الفكرة؟ بالضبط زي موقف اب يعنف اولاده ثم يتراجع داخليا عن هذا التعنيف، وبعدين يلاقي التعنيف بسدهم فيقوم ايه يفرح ويقوله كويس الكلام جاب نتيجة، جه وقت بقى الصلح والمهدل. ده يدينا فكرة عن قلب بولس الرسول. احيانا في ناس تظن ان بولس بالذات في كورنثوس الاولى، يعني لما تعامل مع شباب يقروا كورنثوس الاولى كتير منهم يقولوا بولس ده يعني شديد وقاسي وعنيف ومتكبر وحاجات كده. الحقيقة بولس ده اب، بولس الحاجات دي بيبقى اب، خايف جدا على الكنيسة وعلى شعبها، على شعبها، والدنيا واضحة جدا بالنسبة له الحق من الباطل، فبيرفض اي باطل ايا كان شكله، وعاوز يوصل الصح للناس باي طريقة، وفي نفس الوقت عاوز يطبطب وعاوز يشد، ومسؤولية صعبة جدا، وقلبه عمال يتنزع يمين وشمال عاوز يرضيهم وهو بعيد عنهم. كل العمق ده موجود في قلب معلمنا بولس الرسول، يتضح اكثر ما يتضح بقى في الرسالة الثانية لما استفادوا كشف لهم عن مشاعره ان هو بصراحة ندم على الكلام اللي قاله. طبعا محدش يجي يقول بقى هل لما ندم يعني معناه ان الكلام ده ما كانش بالروح؟ لا طبعا كان كلام بالروح، لكن هو نفسيا يعني استكتر، يعني انه شد عليهم وقال كلام شديد شوية. فاكرين في كورنثوس الاولى كان في كلام عنيف لما قال لهم وهصل على اخر الزمن بقيت انتم كويسين واحنا اللي وحشين، انتم نحن بلا كرامة اما انتم فمكرمون، حتى انا شايف ان ربنا مهزقنا في الدنيا ومخلينا اخر الناس. الكلام كان صعب. فاكرين الحاجات دي؟ كورنثوس الأولى كانت رسالة فيها يعني أب حزين ومنزعج من حجم اللخبطة وعمال يتعامل مع المشاكل وفي نفس الوقت مستكتر على الكنيسة اللخبطة دي. ففي كورنثوس الثانية هدي إلى حد كبير لما سمع بآثار الرسالة الأولى. نقراها تاني الآية دي. الله الذي يعز المتضعين عزانا بمجيء تيتوس. يعني وسط الضلمة دي، وسط الإحباطات والاكتئاب من كل ناحية، وفي مقدونيا كان ليس لنا راحة في أكتافنا، ومن داخل مخاوف ومن خارج خصومات، ربنا ادانا كده شمعة وسط الضلمة، جاب تيتوس يقول الأخبار حلوة. يحصل معانا حاجات زي كده كتير، تلاقي كل حاجة مقفلة وبعدين تلاقي حاجة كده نورت كده مش متوقعة، جالك خبر انت مش منتظره وسط احباطات كثيرة، تديلك امل تشم نفسك، لان الله لا يدعنا مجرد فوق ما نستطيع، يجعل مع التجربة المنفذ، لازم في منفذ حتى لو لاحظ حس انها قفلت من كل حتة، لا هو في منفذ برضو في الوقت المناسب. ويعز المتبعين، تخلينا دايما عارفين ان التعزية يوصل لها المتواضع اكتر من يوصل لها المتكبر. المتكبر ما يوصلش للتعزية، الشخص المتواضع بسهولة يتعز، الشخص المنتفخ ما يعرفش يوصل لراحة راحة نفسية ابدا، الشخص المكسور قدام ربنا اللي يقدر يسجد امام الله وينسحق ويتذلل بسهولة، ربنا يملأ قلبه بالراحة والتعظيم. الشخص اللي مش عاوز يعترف انه بيغلط، اللي مستكتر على نفسه ان حد يوجهه، اللي مش عاوز يشوف نفسه عيب وغلط، تلاقوه ما يتعوزش ابدا. فبولس كان متواضع، فبيقول الله الذي يعز المتواضعين عزانا. هنا المتواضعين مقصود بيها مش التواضع كفضيلة قد ما تكون المذلولين، يعني لان ربنا بس الان مذلولين وحالة يعني صعبة قوي ومن كل حتة مكتئبين، فأن بص لنا بشفقة وعزانا بمجيء تيتوس، وليس بمجيئه فقط بل أيضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم. يعني مجيئه هو الواحد نقطة حلوة، لأن تيتوس ده يعني ذراعه اليمين، وكمان جايب أخبار حلوة أنه تعزى بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي. يعني هم تحمسوا ازاي نزعل بولس الرسول، فعايزين يعملوا اي حاجة في الدنيا عشان يبسطوا. حتى اني فرحت اكثر، لاني وان كنت قد احزنتكم بالرسالة لست اندم مع اني ندم، فاني ارى ان تلك الرسالة احزنتكم ولو الى ساعة. انا شايف على العموم ان الكلام اللي انا قلته في الرسالة الاولى احزنكم ولو الى ساعة، كويس انها ان انتوا حزنتوا شوية، هنفهم دي يعني ايه. الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم بل لأنكم حزنتم للتوبة. هنا هيتكلم عن كلام مهم قوي، هيشرح لنا معنى التوبة من ناحية الحزن والفرح، لأن احنا ساعات يختلط علينا المعنى. هل التوبة محزنة أم مفرحة؟ هل التوبة فيها حزن ولا في فرح؟ كتير من قصص التوبة تلاقوا الحزن يظللها، وكتير من قصص التوبة تلاقوا الفرح هي أساسها. واخدين بالكم؟ يعني زكا مثلا تلاقوه مبسوط وهو بيتعهد قدام المسيح، طب ما دي قصة التوبة. السامرية تلاقوها فرحانة وهي بتجري تقول للناس تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ما دي قصة التوبة. المرأة الخاطئة عند رجلين المسيح عمالة تزرف الدموع دم، طب ما دي حزن توبة. هي التوبة حزن ولا فرح؟ التوبة الاثنين. فهنا بيقول لهم الرسالة اللي انا قلتها لكم احزنتكم، لكن انا فرحان ان انتم حزنتم لان انتم حزنتم للتوبة، لان انتم دخلتم في حاجة اسمها حزن التوبة، وحزن التوبة دي حاجة مقدسة ومفيدة جدا هيتكلم عنه. وهيتكلم عن نوعين من الحزن. في حزن في العالم ده يوصل لكآبة وموت، يوجع القلب. حزن العالم ده يقبض القلب كده ويجيب ضغط وسكر وامراض وصعب. اما حزن التوبة الحقيقي حزن مريح نفسي، يعني يبقى الواحد مكسور وصعبان عليه من نفسه لكن يبقى عنده نوع من الارتياح الداخلي، ده حزن التوبة اللي هيتكلم عليه. فهو بيقول انا مبسوط ان انتم حزنتم لأنكم حزنتم للتوبة. ما كنتش هبقى مبسوط لو حزنتم حزن عادي، لأن أنا مش غرضي إن أنا يعني أحزنكم وخلاص، لأن فرحت إن أنتم حزنتم حزن التوبة. هيشرح لنا حكاية حزن التوبة دي. الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم، بل لأنكم حزنتم للتوبة، لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منه في شيء. يعني إيه لا تتخسروا منه في شيء؟ عشان يعني ما معناه، عايز أقول لكم يعني إن الحزن ده مش هيخسر علاقة بيننا في حاجة، بالعكس الحزن ده مصلحة ليكوا ليه. فالزعل اللي حصل ده زعل بناء بيني وبينكم، مش هدام للعلاقة بيني وبينكم. لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. عشان كده احنا لما نلاقي واحد حزين على نفسه لأنه أجرم بنفرح، لأن هذا الحزن ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. يوم الشخص يغضب على نفسه يزعل من نفسه قوي لأنه خان عهد ربنا وغلط غلطة كبيرة، الحزن ده هيفيده. ليه؟ لأنه مش هعمل كده تاني. توبة لخلاص بلا ندامة، مش هيندم على الموقف ده أبدا، لأنه هيفضل يعني صعبان عليه من نفسه فمش هيغلط تاني. بينما الواحد لو محسش بخطيته ومزعلش عليها بسهولة ممكن يقع فيها تاني. إذا حزن التوبة مقبول إذا كان حزن بحسب مشيئة الله. فبيقول هنا ينشئ توبة لخلاص بلا ندام، أما حزن العالم فينشئ موتا. دي حاجة تانية بقى خالص. حزن العالم تلاقي واحد حزن أنه خسر خسارة ضخمة، ده ممكن يروح فيه. طب ده مش حزن توبة، ملوش لازمة بالنسبة لربنا خالص، ملوش قيمة. واحد حزن لأنه في خسارة بأي شكل، في فشل بأي شكل، ده حزن العالم، ده مش حلو، ده بلاش منه، ده مش تبع مشيئة ربنا. الله لا يريدنا أن نحزن على شيء يضيع أو نخسره أبدا. الحزن الوحيد اللي ربنا يفرح به أن يرانا حزانة لأننا بعيدين عنه، حزانة حزن توبة، ده الحزن البناء الوحيد. أي حزن تاني هدام ملوش لازم. فإنه أما حزن العالم فينشئ موتا. شوفوا بقى الحزن التوبة يعمل إيه عشان تعرفوا إنه قد كده إيجابي. فإنه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله. عماد يقول إن الحزن ده ترتيب ربنا، مشيئة ربنا. كم أنشأ فيكم من الاجتهاد. يبقى أول علامة للحزن التوبة إن يخلي الواحد مجتهد. الحزن الثاني يخلي الواحد بليد ومكتئب ويركب. حزن التوبة يخلي الواحد مجتهد، يعني ايه؟ سخن، متضايق، انا ازاي اعمل كده؟ طيب انا هصوم جامد، طيب هعمل مطانيات، طيب يعني هصلي صلوات كثيرة، طب هبقى اتخلص عن الناس دول. يعني في نوع من الاجتهاد، بل من الاحتجاج. الاحتجاج دي جميلة قوي، ان التائب الحقيقي يحتج على نفسه، بس مش بس الاحتجاج، بل من الغيظ يتغيظ النفس. يمكن دي بتحسوها في حياتكم. يبقى الواحد وقع بلسانه مثلا في كلمة ولا في كذبة، يبقى متغاظ، ازاي انا اقول كده، ازاي انا اغلط الغلطة دي، ازاي ما خدتش بالي من كده. كويس، ده كويس، ده احتجاج وغيظ وحزن توبة مفيد، لان ينشئ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف. خوف ليه بقى؟ ممكن الخوف ان الخطية دي تمنعني عن ربنا، الخطيه دي تحرمني من التناول، الخطيه دي تخليني مش عارف اكلم ربنا تاني، الخطيه دي هتخليني اخسر الناس، الخطيه دي هتحرمني من الملكوت. فحزن التوبه معاه سنه خوف، خوف مقدس برضه. كل المشاعر دي مشاعر مقدسه، كل المشاعر دي. شوفوا الراجل ده عشان غويط في تعبيراته، كانه داخل جوه الانسان وبيحلل كل مشاعر التوبه. مشاعر التوبه فيها احتجاج، فيها اجتهاد، فيها غيظ، فيها خوف، بل من الشوق. طب الشوق لإيه؟ التوبة لأنها حسب مشيئة الله ما تقفش عند الاحتجاج والغيظ من اللي أنا عملته، تاخد الجنب التاني، الشوق للحاجة الحلوة بقى. طيب مش هغلط تاني، طيب أنا هيبقى بالي طويل، طيب أنا هنتقم من الشر وهصلح اللي عملته بأي طريقة. في شوق لحاجة حلوة، بل من الغيرة. يبقى الواحد غيور للعمل الصالح، زي ما يقول يوحنا المعمدان اصنعوا اثمارا طليق بالتوبه. يعني التائب عنده غيره يعمل حاجه حلوه، يجي واحد مكسور وحسن عمل حاجات وحشه كتير قوي يبقى يقول يا ابونا عاوز اخدم عمري كله، عاوز ادي ربنا حياتي كلها، عاوز ما نمش بس اتعب لربنا اعمل كل اللي بتعطي عشان اخدمه. بس ما غير التوبه، ثمر توبه متحمس يعوض عن اللخبطه اللي عاش فيها بحياه مقدسه باي شكل، بل من الغيره بل من الانتقام. ايه الانتقام دي كمان؟ لان الخطيه محموله على عداوه مع ابليس، ولان ابليس وقع الانسان في الخطيه، ولان الشر غلبني في مره، ابقى انا متغاظ من الشر وعاوز انتقم منه. عشان كده تلاقوا كثير من اللي كانوا يقعوا في خطيه معينه ينتقموا منها بالفضيله اللي عكسها. يعني تلاقي مثلا القديس بطرس البخيل، تسمع عن الرجل ده، بقى اكثر انسان خير في جيله، وزع كل اللي عنده للفقراء مع انه كان بخيل جدا وكان طماع جدا، وفي الاخر باع نفسه وتبرع بثمنه للفقراء، باع نفسه عبد من كتر. شوفوا الانتقام، بينتقم من الخطيه دي، بينتقم من الطمع اللي كان في حياته. واحد زي القديس عند موسى الاسود اللي كان متلذذ جدا بجسده ويعيش لشهواته، بقى ناسك يقوله زي الخشبه الناشفه من كتر مسكه واصوامه واسهاره. بيعمل ايه؟ بينتقم. التوبه اللي جواه بتخليه ينتقم من الشر، طبعا بحكمه ووعي وارشاد من اباء الاعتراف، اباء البريه يعني. لكن دي حاجه اسمها الانتقام، ان الانسان التائب يبقى عاوز ينتقم من الشر اللي غلبه. ساعات الانسان التائب ينتقم من الشر في حياه الناس، يعني ايه؟ يقول انا مشيت في السكه دي، طيب والشيطان غلبني، انا هجيب كل الناس اللي في السكه دي، هنتقم من عدو الخير اللي ضيعني وضيع ناس، هسرق كل اللي في ايده. يحكى على القديس كليماندوس الفيلسوف. القديس كليماندوس كان فيلسوف قبل ما يبقى مسيحي، وكان فيلسوف عالمي، ودرس المسيحيه وحبها جدا وتعمد، فقام عاملينه مدير مدرسه اسكندريه، ودي كانت مدرسه لاهوتيه عظيمه. فكان لغايه اخر حياته وهو مسيح يلبس روب الفلسفه لغايه اخر حياته، واخذ على عاتقه ان يبشر فلاسفه العالم، بس يركز فيه، قال هجيبهم كلهم، وجابهم كلهم المشهورين فيه. شوفوا الانتقام ليه؟ الفلسفه كانت واكله عقله وكانت لاهيه عن ربنا ومشركه المسيحيه قدامه. لما حب المسيح اراد ان يقدم ثمر للتوبه فانتقم وجاب للمسيح ناس كتير قوي من الحته اللي كان ضايع فيها. فالانتقام احيانا يكون على مستوى خطيه في الانسان نفسه. انت انسان طماع بتنتقم، بتبقى بتدي اكتر كتير من العشور. انسان شهواني بتنتقم، بتخلي جسدك يتهد في الخدمه. انسان ما كنتش بتحب الناس بتضيع حياتك كلها خدمه للناس. ليه؟ لان الحزن التوبه انشأ فيك من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام. كل دي مشاعر مقدسة. في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر، يعني في كل الجوانب الحلوة دي 10/10. أن أظهرتم أنفسكم أبرياء في هذا الأمر، يعني بصراحة أنتوا كل تعبيراتكم وردود أفعالكم للرسالة اللي أنا بعتها دي كانت هايلة، كنتوا أبرياء، قدمت توبة حقيقية، حزن مقدس حسب مشيئة الله، شوق، خوف، احتجاج، غيظ، غيرة، انتقام من الشر، كل حاجة كانت حلوة جواكم. إذا وإن كنت قد كتبت إليكم فليس لأجل المذنب ولا لأجل المذنب إليه، بل لكي يظهر لكم أمام الله اجتهدنا لأجلكم. في النهاية عاوز أقول لهم، إن كنت كتبت لكم كلام زعلكم شوية، أنا ما كنتش قاصد آجل صالح واحد ظلم على واحد ظلمه، أنا في الأول وفي الآخر عاوز أقول لكم قد كده إحنا مشغولين عليكم. فاهمين؟ عشان ما حدش يحس إن بولس تحامل لصالح طرف يعني. عاوز أقول لهم أنا في الأول وفي الآخر الرسائل دي ما غرضي منها إن أنتم تعرفوا اجتهادنا لأجلكم، قد إيه إحنا مجتهدين عشانكم أو يعني مشغولين عليكم. من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم. إحنا ارتحنا براحتكم، او فرحنا لما عرفنا ان انتوا تبتوا، او تعزينا وسط الضيقات بتعزيته. برضو دي حاجة روحية جميلة. هختم بالفترة دي ان الانسان الروحي ممكن يتعزى في اشكال مختلفة. ليه؟ لما يكون انسان عالمي جزداني مادي، مجال فرحه ايه؟ يجي له قرش يفرح، يضيع منه القرش يزعل. لكن ما يكون انسان روحاني ربنا سهل يعزيه. ليه؟ حتى لو الدنيا فيها احباطات من حواليه هيقابل شخص تائب هيفرحه. اقول لكم سر، احنا ساعات كعباء على الفراش بعض كده نسمع خطايا وبعدين يدخل واحد ورا التاني كلها بلاوي وخطايا وتهاون وتقصيرات واحنا وحشين والمعترفين وحشين وحاجه يعني تسد النفس. وبعدين يدخل واحد تائب توبه حقيقيه ومجتهد وبيجاهد بقوه وغيور، يعني نتعزى بتعزيته. يعني ايه؟ ينور كده في الموضوع، يرطب قلبنا بتبته. فاهمين الفكرة؟ تبته تفرحنا زي ما بتفرح السماء. ليه؟ لانه جد في موقف. فهو ده الموقف يعني اللي ممكن نعيشه كلنا، ان احنا نتعزى بتعزية الاخرين. كل شخص ياخدها جد يفرحنا كلنا ويشجعنا كلنا ناخدها جد. نكتسب الجزء ده. ناخد آية. ايه رأيكم ناخد آية غريبة شوية؟ قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقتنا. عدد 4 نقولها مع بعض. قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقتنا. كمان مرة. قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقتنا. اخر مرة. قد امتلأت تعزية وازددت